أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة وجوب الدية على العزل، واتضحت لدينا الأقوال في المسألة، بقي الكلام فيما يمكن أن يكون دليلا على وجوب الدية. يظهر من الفقهاء أن الدليل ينحصر في الخبر الذي رواه الكليني رحمة الله عليه نقلا عن كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام، لكن المتتبع لبعض كلمات الفقهاء الذين يعتبرون من طبقة أوائل المتأخرين يرى أنهم يشيرون إلى وجود رواية لم تنقل في المجاميع الحديثية. فمثلا ابن إدريس في كتاب السرائر يقول: من أفزع رجلا وهو على حال الجماع فعزل عن امرأته كان عليه دية ضياع النطفة 10 دنانير. فأما إن وضع النطفة في الرحم ثم أفزع المرأة فألقتها فديتها 20 دينارا على ما قدمناه. هنا محل الشاهد، بعد أن بين الدية على الأجنبي المفزع قال: وقد روي أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه دية الجنين يسلم إليها. وهذه رواية شاذة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، لأن الأصل براءة الذمة إلى آخره. إذن كلامه هذا واضح في أن تغريم الرجل العازل دية النطفة للزوجة مروي في رواية غير رواية ظريف، لأنه بعد أن جاء برواية ظريف في عزل الأجنبي قال: وقد روي، هذه رواية ماذا؟ ثانية. وهكذا فعل يحيى بن سعيد الحلي رحمة الله عليه في الجامع للشرائع، حيث قال: ومن أفزع رجلا مجامعا يريد الإنزال فعزل فعليه 10 دية الجنين. هذه رواية ظريف. ثم قال: وروي أنه إذا عزل عن امرأته الحر كرها فعليه لها مثل ذلك. إذن هذا يشير إلى رواية أخرى. وهكذا فعل الفاضل الآبي في كشف الرموز. فإذا ظاهر هؤلاء أن المستند ليس هو رواية ظريف كي نسجل على الاستدلال إشكال قياس مع الفارق أن موضوع رواية ظريف هو الرجل الأجنبي وما نبحث عنه هو عزل الزوج، بل يوجد رواية أخرى. ولكن باعتقادي أن هذا الأمر من التراكم على محور واحد في الخطأ وليس من التراكم الاحتمالي الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة النسبة في الصدق. نفرق بين أمرين. شوف، مرة واحد يجي ينقل رواية وآخر ينقل يقول أنا أيضا شاهدت، وثالث ورابع وخامس، هذه بتراكمها يؤدي إلى ارتفاع نسبة الصدق في صدور تلك الواقع. لكن في بعض الأحيان يأتي شخص وينقل واقع ويأتي آخر وينقل تلك الواقعة متأثرا بالأول، ويأتي ثالث كذلك ورابع، ولو صاروا 100، اشتباههم ليس شيئا زائدا على اشتباه الأول لو كان، فلا يوجد لهذا التراكم الكمي نسبة احتمالية زائدة على الخبر الذي ينقله الأول. وفيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، فإن منشأ توهم ابن إدريس ومن جاء بعده هو عبارة لشيخ الطائفة في النهاية، حيث إنه رحمة الله عليه قال: من أفزع رجلا وهو على حال الجماع فعزل عن امرأته كان عليه دية ضياع النطفة 10 دية الجنين 10 دنانير. وكذلك إذا عزل، شوف ما قال وروية، قال وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه 10 دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الأخبار. فابن إدريس توهم من هذه العبارة أن المروية في الأخبار عبارة عن فرعين، فرع يرتبط بالأجنبي وفرع يرتبط بالزوج، فجعلهما روايتين. والحال أن شيخ الطائفة في التهذيب والاستبصار لم يروي إلا رواية ضريف، لكن باعتقاده أن رواية ضريف تدل بالمطابقة على الأجنبي وبالالتزام على الزوج، فيصدق أنه روي في الأخبار. ومن جاء بعد ابن إدريس تأثر بنقل ابن إدريس، فإن الفاضل الآبي بعد أن نقل وجود روايتين قال: وقال المتأخر هذه رواية شاذة، ويقصد بالمتأخر من؟ ابن إدريس. إذن هؤلاء أوهمتهم عبارة الشيخ في النهاية أنه يوجد رواية أخرى، وفي الواقع لا يوجد إلا رواية واحدة. إذن على هذا الأساس ينحصر المدرك في رواية ضريف نقلا عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. والإشكال في هذه الرواية أن نسخها متعددة، ففي نسخة الوسائل للكافي رواها هكذا: يفزع عن عرسه، وفي أكثر نسخ الكافي المتعارفة الموجود يفرغ عن عرسه. وفي نسخة الفقيه المتعارفة اختلف الضمير، وفي بعضها بناء للمعلوم كما أشار إلى ذلك شراح الكافي والفقيه، ففي مرآة العقول شرح المقصود من هذه الرواية، وقال بأن المقصود من عرسه العرس هي امرأة الرجل، ففي بعض النسخ فيعزل عنها، يعزل عنها أي قبل دخول الرحم، وفي بعض النسخ يفرغ عن عرسه على البناء للفاعل، والمقصود بيفرغ عن عرسه أي يعزل. فنلاحظ أن العزل يكون من الرجل ولا يوجد من أفزعه بناء على هذه النسخة، وبناء على نسخة صاحب الوسائل يفزع عن عرسه، يعني هناك مفزع. وفي نسخة الفقيه يوجد إضافة وهي لا تريد، فهذه تؤيد نسخة ماذا؟ نسخة البناء للمعلوم، يعني الرجل يفرغ عن عرسه أي يعزل عنها وهي لا تريد. وهو وفي نسخة التهذيب وهو لا يريد، فهذا يؤيد ماذا؟ يفزع عن عرسه أو يفرغ عن عرسه. فبناء على ذلك هذه الرواية ليست واضحة الدلالة، لأنها على بعض النسخ تكون الدية على الأجنبي، وبناء على بعضها تكون الدية على الزوج. وبما أن الروايات الصحيحة المتقدمة دلت على أن الماء للرجل يضعه حيث شاء، فعليه لا يمكن أن نأخذ برواية النسخ فيها متضاربة. فلا أقل من إجمالها وبقاء تلك الروايات الأخرى سالمة الدلالة، مضافا إلى أن دعوة أن هذه الصحيحة تدل على أن المناط في الدية هو تضييع النطفة، سواء كان المضيع هو الأجنبي أم الزوج، هذا تاليه الفاسد أن نلتزم بالدية في حال الاستبناء، والحال أنه لم يفتي بذلك فقيه، أنه أيضا فيه تضييع للنطفة. إذا كان المدار على تضييع النطفة فهذا تضييع للنطفة، وهكذا الحال فيما لو وضع نطفته في زوجة يعلم بأنها عقيمة، لا فرق بينها وبين العزل، أن هذا أيضا تضييع للنطفة. يعني لازم هذا الكلام أنه كل لا بد أن يكون مصيبا دائما، يعني التفتنا. فالمدار ليس على هذا، هذا باعتبار أنه أجنبي نأخذ بموردها، إذا أخذنا بهذه النسخة كما لا يبعد، أجنبي أفزع رجلا، فهذه الدية غير معلوم أنها لتضييع النطفة، وإنما هي للإفزاع عن هذا الفعل. وعليه فلا نستطيع أن نتعدى إلى ماذا؟ إلى مسألة عزل الرجل عن زوجته باختياره مع كرهها لذلك. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. الفرع الآخر الذي عنونه الماتم رحمة الله عليه في آخر هذه المسألة يرتبط بعزل المرأة. كنا نتكلم عن ماذا؟ عن عزل الرجل. الآن الكلام عن عزل المرأة. والمقصود من عزل المرأة منعها من الإنزال في فرجها. استظهر صاحب العروة رحمة الله عليه حرمة هذا الفعل بدون رضا الزوج، على الرغم من أن الروايات المتقدمة بأجمعها تتكلم عن عزل الزوج، ولا يوجد رواية تتكلم عن عزل الزوجة. ومنشأ استظهار الحرمة أدلة التمكين، حيث دلت على لزوم تمكين الزوجة لزوجها، ومنعها للزوج من أن ينزل في فرجها مناف للتمكين الواجب، بل لم يكتفي صاحب العروة في تحريم هذا الفعل عليها، بل أوجب عليها الدية، يجب عليها دية النطفة. هذا الكلام ينحل إلى مقطعين. المقطع الأول في حرمة أصل هذا الفعل عليها، لا شك أنه إذا بنينا على حرمة عزل الزوج لا ملازمة بين حرمة العزل من قبله وحرمة العزل من قبلها، لإمكان أن يكون تحريم العزل على الزوج نشأ من وجود حق للزوجة، فيكون بعزله ماذا؟ مفوتا لحقها، فلا يلازم ذلك حرمة العزل عليها إلا إذا قام الدليل على أن هذا حق من قبل الطرفين. فإذن هناك إمكانية للتفكيك بين الفعلين، إذا كان هذا فقط حق للزوجة فهو حرام عليه بدون إذنها، ولكن هي لها أن لا تستفيد من هذا الحق. نعم، لو كان مناط التحريم في عزل الزوج لو قلنا به هو تضييع النطفة، لو كان هذا هو مناط التحريم، فحينئذ لا يفرق بين أن يكون المضيع للنطفة هو الزوج أو الزوجة أو الأجنبي. لكن اتضح لدينا أن العزل ليس بحرام على الزوج، فإذا ينحصر الدليل في أي شيء؟ في أن عزل الزوجة يتنافى مع التمكين الواجب. لا شك أن التمكين الواجب يرتبط عرفان وبمناسبات الحكم والموضوع في إرضاء رغبة الزوج لأجل تحصيل العفة. فإذا كان هذا الزوج عند وصوله إلى قريب من حالة الإنزال منعته الزوجة من نفسها، فلا يحصل إرضاء لرغبته، وبالتالي يصدق عليها أنها غير ممكنة لنفسها. فحرمة العزل من أي باب؟ من باب حرمة عدم التمكين، وليس هناك خصوصية للعزل. ولأجل ذلك فلو أنه فرضنا أنها بمنعها من الإنزال في فرجها حصل الزوج منها على ما يحصل عليه لو أنزل في فرجها، ولو بالعلاقة معها، فلا يعد ذلك تركا للتمكين. فإذا المدار في التحريم على صدق المنافاة للتمكين. هذا تمام الكلام في الشق الأول. أما هل تجب الدية أم لا، يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام.